الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن وجدنا في هذه الحياة لنستقر في حياة آخرة والموت هو حلقة من حلقات حياتك بلا ريب وسينتقل المرء من هذه الحياة إلى حياة وبينهما برزخ من الموت من كثرت طاعاته في هذه الدنيا سعد في تلك الدار وعاش عيشة حميدة هناك ومن كثرت سيئاته في هذه الدنيا فحاله غير حال السعداء في تلك الحياة وتلك الدار تعالوا يا أيها الإخوة بما بقي لنا من آجال مضروبة ونحن في كل يوم نودع صديقا أو قريبا أو ابنا أو أبا أو أخا بالأمس كان بيننا في الأسبوع الماضي حضر معنا البارحة هاتفناه واليوم مسحنا اسمه من القائمة في يوم من الأيام بلا ريب بلا ريب أنت ذاهب وأنا مثلك ذاهب فتعالوا بما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض نستكثر من الأعمال الصالحات من كان منا مقصرا الفرصة مناسبة جدا للعودة إلى الله من كان منا ظالما الفرصة مناسبة جدا لرد الحقوق إلى أصحابها من كان منا مجتهدا الفرصة مناسبة جدا للازدياد من الخير إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون لا يعرفهم فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين أعد لهم طعاما فقربه إليهم قال ألا تأكلون ما مدت أيديهم إلى الطعام فأوجس منهم خيفة لما لم يأكلوا من عنده قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم قال مجاهد في تفسير المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين قال كانوا مكرمين لخدمة إبراهيم إياهم بنفسه أبو الأنبياء خدم ضيفه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يضيف رواه البيهقي وأحمد أيها الإخوة تدعو مكارم الأخلاق إلى الضيافة في الأوقات عامة وتوجبها النخوة والشهامة والإسلام في الأزمات خاصة، والضيافة سنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فقد كان يكنى أبا الضيفان، وهي سنة الأنبياء بعده، وقد رغب فيها الإسلام وعدها حقاً من حقوق المسلم على أخيه المسلم. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضيافة سنة ومدتها 3 أيام، لكن الإمام أحمد قال الضيافة واجبة. إيش يعني واجبة؟ يعني فاعلها يثاب وتاركها يعاقب. الجمهور الضيافة عندهم سنة مدتها 3 أيام، أحمد بن حنبل الضيافة واجبة ومدتها يوم وليلة ثم 3 أيام تمامها وبعد 3 صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. في رواية مسلم: ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. ما بيجوز لواحد يدخل إلى بيت آخر ويبقى عنده حتى يوقع أخاه المضيف أو المضيف في الإثم. قالوا: يا رسول الله، كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. يعني صاحب الدار فقير ويأتي الضيف يمكث عنده ويطيل المكث، وصاحب الدار ما عنده شيء يقدمه لهذا الضيف. ألجأت الأزمة التي نعيش، والتي نسأل الله تعالى كشفها بلطفه، ألجأت أسراً للإقامة والنزول ضيوفاً على أسر أخرى، من أرحامهم حيناً ومن غير الأرحام حيناً آخر، دعت للحديث عن واجبات الإقامة المشتركة وعن آدابها. لذلك عنونت هذه الخطبة: الضيف والمضيف، واجبات وآداب. هناك واجبات على الضيف إذا أقام عند غيره من الأسر، سواء كان من أسر الأرحام أو غرباء عنه، وهناك واجبات على المضيف، واجب يعني فاعله يثاب تاركه يعاقب، وهناك آداب، الأدب سني، فاعله يثاب وتاركه لا شيء عليه، لكن خالف سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخالف المروءة والكمال، وخالف الدرجات العاليات. الضيف والمضيف واجبات وآداب. في هذه الخطبة محوران: أولهما واجبات مشتركة على الضيف والمضيف، وثانيهما آداب خاصة بالضيف وآداب خاصة بالمضيف. المحور الأول: واجبات مشتركة على الضيف والمضيف، كل من نزل عند غيره أو كل من نزل غيره عنده، هناك واجبات مشتركة على الاثنين، على الرجال وعلى النساء، على الكبار وعلى الصغار، وإن كان الشرع يخاطب البالغين، لكن لا بأس أن نعلم أولادنا على هذه الواجبات ولو كانوا صغارا. الآن في واجبات على كل ضيف وواجبات على كل مضيف. من الواجبات المشتركة على الضيف والمضيف: غض البصر، واجتناب الخلوة بين الرجال والنساء، والاستئذان، وتجنب الاختلاط بين الرجال والنساء لغير حاجة أو ضرورة، والالتزام باللباس الشرعي الساتر، وترك التبرج. أما غض البصر، فلعل أول آداب الضيف أن يغض بصره عن حرمات مضيفه، خوفاً من الله تعالى وإكراماً لمن أمنه على حرماته وأوطأه بساطه. وبئس الخائن من خان مكرمه، ومثل الضيف المضيف واجب عليه حفظ حرمات ضيفه بغض بصره عما لا يحل. كيف لا يفعل وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لعل صاحب الدار لم يعلم، لكن هناك خبير علم. لعل الضيف لم يدري، إن الله خبير بما يصنعون. والخبير هو العالم بدقائق الأمور. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الخطاب للرجال والخطاب للنساء. ويعين الضيف والمضيف على غض البصر اجتناب الاختلاط بين الرجال والنساء ما أمكن، ويعينه التزام الجميع باللباس الشرعي الساتر، ويعينه طلب الإذن قبل الدخول أو عند التنقل بين الغرف. هذه من معينات غض البصر. أما أن يجلس شباب في الدار وفي الدار نساء من الأرحام أو من غير الأرحام، والشباب يجلسون أو الرجال يظهرون بملابس غير أديبة أو غير ساترة، أو أن تبدو النساء بملابس غير أديبة أو غير ساترة، فهذا إما إنه لا يحل حيناً أو إنه لا يليق حيناً آخر. والاستئذان فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والبيت في اللغة العربية هو ما نسميه نحن الغرفة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. روى الطبري وغيره في سبب نزول هذه الآية عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلم. حتى الأب إذا أراد أن يدخل إلى غرفة ابنته قرع الباب، حتى الابن إذا أراد أن يدخل إلى غرفة أمه قرع عليها الباب. هذا أدب، وهذا دين، وهذه رتبة عالية من الأخلاق. والأصل في الاستئذان أن يكون باللفظ، وصيغته المثلى أن يقول المستأذن: السلام عليكم، أأدخل؟ ويصح بأي لفظ يشعر طلب الإذن وبأي فعل، كالتنحنح أو النداء يا الله أو قرع الباب وانتظار الإذن بالدخول ونحو ذلك. المهم أن تستأذن قبل تنقلك أو قبل دخولك وخروجك. ويقف المستأذن على صفة لا يطلع معها على داخل البيت. جاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب، يعني هو قرع الباب أو أشار بأنه يريد أن يدخل، السلام عليكم أدخل، لكن الآن واقف هو قبالة الباب، وجهه إلى الباب. لو فتح الباب لرأى هذا المستأذن داخل البيت، وهذا ليس من الأدب. قالوا: المطلوب أن يقف المستأذن على غير قبالة الباب، أن يبتعد قليلا، لعل طفلا صغير هو الذي يفتح الباب، فتنكشف النساء داخل هذا البيت، هذه الغرفة. جاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك، وأبعده عن وسط وقبالة الباب إلى طرفه، وقال: إنما الاستئذان من أجل النظر. وإذا كان العلماء أيها الإخوة بيّنوا أن على الرجل أن يستأذن على أمه وأخته وبناته وعمته وخالته إذا كانتا تعيشان معه في بيت واحد، فهو على غير المحارم أوجب وأولى أن يستأذن على غير محارمه. بالتالي إذا عندي ضيوف في بيتي، قبل أن أدخل إلى غرفتهم لابد أن أقرع الباب، وإذا أرادوا أن يأتوا إلى غرفتي لابد أن يقرعوا الباب ويستأذنوا. ومن الواجبات المشتركة بين الضيف والمضيف اجتناب الخلوة بين رجل وامرأة ليست منه بمحرم. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة. طيب يا أخي، بنت عم وابن عمة، ما صفي غيرهم بالبيت، شو نعمل؟ بدك تعمل، خد ابن العم معك ينزل معك على الشغل، خلي بنت العم تطلع مع أمها أو مع زوجتك، يذهبان إلى مكان. أما أن يبقى ابن العم وبنت العم مع بعضهما لوحدهما في الدار، فهذا ليس من الشريعة وموقع في مهالك. اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة، قالوا: لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا زوجة، يعني إن كانت من محارمه جاز، وإن كانت زوجة يجوز، أما لا هي من المحارم ولا هي زوجة، بل أجنبية لا يجوز، لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. والأصل أيها الإخوة أن لا يختلط الرجال بالنساء من غير حاجة أو ضرورة، فإن احتاج للاختلاط وجب مراعاة ضوابط الشرع فيه. يعني نحن يا أخي العائلة كبيرة والغرف قليلة وجالسين مع بعضنا 20 شخص، إيش بدنا نفعل؟ ما بنقدر نحط الرجال بغرفة والنساء بغرفة ونعزل هؤلاء ونعزل هؤلاء، ماذا نفعل؟ طيب إذا ما استطعتم وما كان ممكن الفصل، ليكن آداب الشريعة حاضرة بغض البصر وعدم الخلوة وعدم الملامسة وعدم الخضوع بالقول. نعم نحن اضطررنا للجلوس معا، بس ما اضطررنا للسهر على جهاز التلفاز وأطلاق الضحكات العاليات، منا مضطرين إلى هذا الأمر، منا مضطرين لنلعب شدة مع بعضنا البعض رجال ونساء، مضطرين جلسنا بس منا مضطرين نجلس في لهو مباح أو غير مباح رجال مع نساء. نزلت أسرة متضررة مؤلفة من أب وأم وثلاث فتيات على رحم لهم بعيد، لم يلتزم القوم بالواجبات التي يفرضها الإسلام على الضيف والمضيف من غض البصر واجتناب الخلوة والاستئذان وتجنب الاختلاط بين الرجال والنساء لغير حاجة أو ضرورة والالتزام باللباس الشرعي الساتر وترك التبرج. إنه يا أخي شو يعني، بدنا ناكلها ولا بدنا تاكلنا؟ هي قرايبتنا، بعدين ما حدا فاضي لحدا. طيب نزلت أسرة أب وأم وثلاث بنات على رحم بعيد، جماعة هذا الكلام لا يناسبهم، بالتالي هم في حل من كل ما سمعتم، جعلوا الأمر مهملا، يختلط الزوج المضيف بفتيات الأسرة المتضررة، يصطحبهم معه خارج البيت، يرعاهم شفقة عليهم وتحننا، يتسامر القوم صباحا ومساء، لا تنضبط النساء باللباس المحتشم الساتر، تعلو الضحكات حينا وتتصافح الأكف حينا آخر. كل هذا أدى إلى إعجاب ثم تعلق، وها هي الزوجة المضيفة اليوم تطلب الطلاق من زوجها لأنه لا يزال يتواصل بشكل غير مبرر مع فتيات هذه الأسرة مع أنهم خرجوا من داره منذ 3 شهور. الأسلم والآمن والأريح والذي تحصل منه ثواباً إذا أردت أن تضيف أو تضيف أو تكون ضيفاً على أحد أن تنضبط بضوابط الشرع. إن الشريعة أيها الإخوة بفرائضها وسننها تحفظ على الناس أخلاقهم وأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم. هذا هو المحور الأول من خطبة اليوم، واجبات مشتركة على الضيف وعلى المضيف. المحور الثاني، آداب تتعلق بالضيف وآداب تتعلق بالمضيف، وهي مهمة جداً. أما الآداب الخاصة بالضيف فأولها النظر في إمكانية استقبال المضيف له، يا ترى هل يسمح وضعه المالي أم لا؟ هل مكان سكنه يتسع لأسرة جديدة أم لا؟ هل حاله الأسري يمكنه من استقبال الضيوف أم لا؟ ربما كان في البيت مريض لا يتناسب قدوم الضيوف مع حالته الصحية. أول أدب أن ينظر الضيف صاحب البيت ممكن أن يستقبلني. ثانيها حفظ خصوصيات البيت، فلا يفتح الضيف مغلقا ولا يسأل عن أمر كتم عنه. ثالثها المساعدة بالنفقة والخدمة، إن كان يملك مالا فلا بد أن يساعد بالمال. هي الضيافة عند أحمد بن حنبل يوم واحد، يوم وليلة، والسنة ثلاثة أيام، الفرض يوم والسنة ثلاثة أيام، عند الجمهور السنة ثلاثة أيام. نحن نسمي البحث آداب الضيف والمضيف، لكن لما تكون الإقامة شهر أو شهرين أو ثلاثة مع الضيافة، هذه إقامة، فلا بد أن يساعد بالمال إن وجد. فإن لم يكن لديه مال فبإحضار أغراض البيت وبالخدمة ليتفرغ صاحب البيت لعمله، وبالمساعدة بالأعمال المنزلية للنساء. بالنسبة للنساء، عن عبيد الله بن عمران أنه قال: سمعت مجاهدا يقول: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما لأخدمه، فكان هو يخدمني. ما عندك مال؟ طيب ساعد الآخرين. الفتيات ما عندهم مال، نازلين ضيوف، قومي إلى العمل. رابعها ترك فسحة لصاحب البيت والتخفيف عنه لأداء حق زوجته وأولاده. يمكن ذلك بالخروج إلى المسجد أو إلى الحديقة أو إلى زيارة الأقارب مثلا، مع ضرورة إعلام صاحب البيت بوقت العودة. من طريف ما ذكروا في مسائل يعني أدب الضيف وعدم أدبه، ثقل الضيف وخفة الضيف، تردد ثقيل على ظريف وأطال ترداده عليه حتى سئم منه، فقال له الثقيل: من تراه أشعر الشعراء؟ فأجاب الظريف صاحب البيت متضايق من هذا الضيف أثقل، قال: هو ابن الوردي بقوله: غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. قال له: هذا أشعر واحد. قال الثقيل: أخطأت، إن النجاري أشعر منه بقوله: إذا حققت من خل ودادا فزره ولا تخف منه ملالا، وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تكن في زيارته هلالا. أجاب الظريف صاحب البيت: إن الحريري أشعر منه بقوله: ولا تزر من تحب في كل شهر غير يوم ولا تزده عليه، وإن لم تصدقني فقد وهبتك الدار بما فيها. وخرج من داره وهو يقول: إذا حل الثقيل بأرض قوم فما للساكنين سوى الرحيل. أدب الضيف يجعله مقبولا، خفيفا، محبوبا لصاحب الدار. خامس آداب الضيف مراعاة آداب الجوار باحترامهم دخولا وخروجا، وبكف الصبيان عن اللعب والصراخ أمام الدار حتى لا يزعج الجيران. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، في رواية: فليحسن إلى جاره. سادسها الذوق واللباقة بمتابعة النظافة الشخصية، وخصوصا نظافة الأولاد، وتجنب ما يؤذي صاحب البيت كالتدخين والضوضاء عند نومه، وأن لا يقترح طعاما بعينه، وإن خير بين طعامين اختار الأيسر، وأن لا يحتقر ما يقدم إليه من طعام. السابع الأخير شكر المضيف وعدم كفران الجميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن يضيفه يقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. والله لو أنت كان عندك ضيف ويدعو لك هذه الدعوات، سبحان الله، تسر، ينشرح صدرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. بلغني أن أما استقبلت ابنها وزوجة ابنها وأولادهم السبعة، أم استقبلت ابنها وكنتها وسبع أولاد، لكنها لسوء أدب الأحفاد ولثقل زوجة الابن وعدم مراعاتها أمور النظافة ولعدم تحمل ابنها لبعض التكاليف المالية ضاقت بهم ذرعاً وطلبت إليهم الانصراف. أم ما تحملت أولاده، ضيف ثقيل ما يحمله أحد. إن الأدب يجعل الغريب قريباً، وفقد الأدب يجعل القريب غريباً. هذه آداب الضيف، خطبة فيها واجبات مشتركة بين الضيف والمضيف، وفيها آداب للضيف وآداب للمضيف. الآن الفقرة الأخيرة في آداب المضيف، أولها إكرام الضيف. قيل للأوزاعي: ما إكرام الضيف؟ قال: طلاقة الوجه وطيب الكلام. وقديما قالوا: من تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة، وإطالة الحديث عند المؤاكلة. والعرب تجعل الحديث والبسط والتأنيس والتلقي بالبشر من تمام الإكرام. ثاني آداب الضيف ترك المنة على ثاني آداب المضيف ترك المنة على الضيف والبعد عن مطالبته بالمثل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من صور المنة الشكاية من غلاء الأسعار أمام الضيف وصعوبة العيش، شكاية من صعوبة العيش في هذه الأيام. ثالثها الصبر على الأذى ولا سيما من الأولاد، وليحمد المضيف رب العالمين أن جعله مضيفاً ولم يجعله ضيفاً. رابعها الأخير دوام البشر والترحيب ما استطاع، فهم ضيوف الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول لهم: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. يا أيها الإخوة، هذه خطبة اليوم: الضيف والمضيف، آداب وواجبات. ذكرت فيها الواجبات المشتركة وهي خمس بين الضيف والمضيف، وفيها آداب خاصة بالضيف سبعة، وآداب خاصة بالمضيف أربعة. كان أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيت لا يدخله ضيف لا تدخله الملائكة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه، يأكل فيه الضيوف، الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.